برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيانا.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان. آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن.
برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا.
إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، من على هذه الشاشة الطيبة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ومع برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم، نستأنف به هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به المسلمين وأن يكون في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. نستأنف البرنامج بعد فترة التوقف في خلال شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا فيه الصيام والقيام وصالح الأعمال. نستأنف بهذه الحلقة المباركة هذا البرنامج الذي ندندن دائما حول معناه وحول حقيقته، أنه في توحيد الله عز وجل، توحيد الخالق، على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، برهان الليلة أيها الإخوة الأحباب حول عضو مذهل في خلقه، عضو يمثل شبكة داخل هذا الجسد الذي خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذه الشبكة شبكة عملاقة، وهذه الشبكة من الحيوية ومن الإبداع في الخلق ومن النظام ومن الإتقان، ما يحير العقول وما يحير الأفهام. ولكني دائما أقول إن هذا طبيعة خلق الله عز وجل. قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق. قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال الله عز وجل: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وهذا خلق الله، أقدم هذه الآية الكريمة للمسلمين في كافة بقاع الدنيا كي يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وأقدم الآية الكريمة أيضا إلى أولئك الذين لم يدخلوا بعد في دين الإسلام، علهم يهتدون، علهم يعقلون، علهم يسمعون، علهم يبصرون. فإن الله عز وجل قد أورد العقل بمشتملاته في كتابه العزيز أكثر من 300 مرة لكي يتعقل من يريد أن يتعقل، لكي يسمع من يريد أن يسمع، لكي يبصر من يريد أن يبصر. أما الذي يغلق قلبه فلن يجني إلا المرارة. أما الذي يريد أن يفتح قلبه لهذا الهدي فليفتح قلبه للبراهين الساطعة على الإعجاز في خلق الله عز وجل، وعلى أنه لا يمكن بحال أن يخلق أحد مثل خلق الله عز وجل أو مثل خلق الله عز وجل. ومن ثم ينبغي للبشرية كلها حينما تعلم أن الله خالق كل شيء بهذا الإبداع، بهذا الجمال، بهذا الإعجاز، عليها أن تؤوب إلى خالقها جل وعلا وتتبع منهج الله عز وجل، لأن خلق الله هو منهج الله عز وجل، لأن خالق كل شيء هو منزل هذا القرآن، ولأن كل شيء خلق بنظام وإبداع كما سنبين وكما بينا بمشيئة الله عز وجل، فإن منهج الله عز وجل يستمد طبيعته من طبيعة هذا الخلق، لأن الله واحد لا شريك له، هو خالق الخلق، هو منزل هذا المنهج. أقول قولي هذا لماذا؟ لكي يعرف الناس خالقهم، لكي يتدبروا في خلقه تبارك وتعالى، ومن ثم يرجعون إلى سفينة النجاة التي يمكن أن تنقذ العالم الآن من تخبطه في خضم المحيط ومعترك الأمواج، عساها تفيء إلى شاطئ الله رب العالمين. الشبكة العملاقة التي أريد أن أوضحها لحضراتكم في هذه الليلة هي شبكة الأوعية الدموية، شبكة عجيبة جدا، إعجاز في الخلق. وكما قلت دائما هذا البرنامج له هدفان: الأول الإعجاز العلمي، حقائق أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ 1400 عام أو 500 عام، وتوصل إليها العلم الحديث في القرنين الأخيرين فقط، هذا هو الإعجاز. ثم الهدف الثاني بيان إعجاز الخلق أو الإعجاز في الخلق أو الإبداع في الخلق أو الجمال في خلق الله عز وجل الذي يحير العقول والأفهام. هذه الشبكة العملاقة أخي الحبيب تتكون من شرايين وأوردة، شرايين تحمل دما أحمر وأوردة تحمل دما أزرق. الدم الأحمر يسمى دم مؤكسد، يعني فيه أكسجين ولذلك يكسبه اللون الأحمر، والدم المؤكسد غير المؤكسد اللي هو الدم الأزرق اللي هو ماشي في الأوردة، ده في مسار وده في مسار، مرج البحرين لا يلتقيان. الذي يسير في الشريان دم غير الدم الذي يسير في الوريد. هذه قصة وهذه قصة، ولا يمكن أبدا أن يبغي أحدهم على الآخر، لأن الله هو الخالق. الدم المؤكسد في طريقه إلى الخلايا من القلب إلى الخلايا، والدم غير المؤكسد هو في طريقه من الخلايا إلى الرئتين، لأنه يحمل المواد الضارة والسامة، وتبارك الله أحسن الخالقين. هل فكرت أخي الحبيب في أن القلب الذي لا يجاوز حجمه ضعف قبضة اليد ينبض دون توقف 100,000 نبضة في اليوم؟ وأرجو أن تتابعني في هذه الأرقام، لغة الأرقام أقول دائما إنها ثقيلة على الأذن، إلا في خلق الله عز وجل خفيفة على الأذن، لأن بالأرقام نسبح الخالق جل وعلا، بالأرقام نذكر الله عز وجل. القلب ينبض يوميا 100,000 نبضة، يعني ما يعادل 40,000,000 نبضة في السنة. يبقى لكي تدرك عدد النبضات التي ينبضها القلب طوال 70 عاما، متوسط الأعمار، يعني متوسط الأعمار، أعمار أمتي بين 60 و70، ودائما في الطب متوسط العمر بين 60 و70 أيضا، يبقى تضرب 40 في 70,000,000 عشان تدرك عظمة خلق الله، عظمة خلق الله في هذه اللطيفة الربانية التي تسمى القلب، هذه العضلة التي تنبض هذه الملايين المليانة من النبضات دون كلل ودون تعب ودون توقف طوال عمر الإنسان، أقول دون توقف لأنها إن توقفت انتهت الحياة، إن توقف النبض توقفت الحياة. ولذلك فإن القلب ينبض 40 مليون نبضة في العام، اضرب في 70 عشان تدرك الرقم وهول هذا الرقم وعظمة هذه الآلة العظيمة التي خلقها الله عز وجل في الجانب الأيسر العلوي من التجويف الصدري. الدم يسير خلال هذه الرحلة من الشرايين للخلايا ومن الخلايا للرئتين في مدة ما بين 20 ثانية إلى دقيقة كاملة. سبحان الله، يتم دورته من 20 ثانية إلى دقيقة كاملة. هذه المسافة التي تقطعها العروق داخل الجسد، المسافة هذه حينما قاسوها وجدوها أنها تساوي محيط الكرة الأرضية. سبحانك يا رب، محيط الكرة الأرضية، محيط الكرة الأرضية 100,000 كيلومتر تقطعها هذه العروق. يعني العروق لو اتفردت وقسنا المسافة بين العروق دي كلها، يعني مسافة هذه العروق شرايين وأوردة والشعيرات الدموية الدقيقة اللي هي اللي داخله في الخلايا، الدم الداخل والخارج من الكبد، الدم الداخل والخارج من القلب، الدم الداخل والخارج من الطحال، وهكذا شبكة رهيبة جدا، شبكة عملاقة جدا. احنا عارفين على فكرة في الجسد شبكتان، نبدأ بأولها اللي هي الشبكة الدموية، وبعدين فيه الشبكة العملاقة الأخرى التي تحير العقول والأفهام اللي هي شبكة الأعصاب. هنا بنتكلم عن شبكة العروق اللي طولها لو اتفرد يمثل محيط الكرة الأرضية، بيقطعها الدم بس في من 20 ثانية في بعض المراجع إلى دقيقة كاملة. من الذي أحكم وأحسن صنع هذا الجهاز المعجز؟ لأن الله عز وجل خلق هذه العروق بهذا الإبداع وهذا الجمال وهذا الإتقان في حيز ضيق جدا اللي هو حيز الجسد البشري، لكي نتأمل صنع الله عز وجل ونقول بما قاله الحق تبارك وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. خلي بالك من عجز الآية، احنا هنا برنامج إيماني في المقام الأول، برنامج علمي يخدم الإيمان. إنه خبير بما تفعلون، أي أن الله عز وجل الذي أبدع هذا الخلق والذي أتقن هذا الخلق وهو عليم بكل دقائق هذا الخلق أيضا يعلم ما يجول في صدرك. هو الله الذي لا إله إلا هو، بدقة خلقه وعظمته وجماله وإبداعه، هو الذي يعلم ما يجول في صدرك من أفكار، من وساوس، من هواجس، من نيات، من عزائم الأمور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. أرجو أن تردد معي قول الحق تبارك وتعالى، أن الله عز وجل قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هو الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، هو الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. فأنت يا عبد الله في قبضة جبار السماوات والأرض، في قبضة الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في قبضة الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الصورة يا أستاذ محمد بعد إذنك الصورتين اللي بعد بعض على طول، اللي هو الصورة الإنسان اللي فيه الأوردة والشرايين، واللي بعدها مباشرة صورتين، يعني هما بيحكوا الرحلة الكبيرة اللي بيقطعها الدم. هتلاقي فيه اللون الأزرق ده لون الأوردة، واللون الأحمر ده لون الشرايين، وبتلاقي القلب اللي هو بيبيض كده في المنتصف، اللون الأزرق ماشي فيه الدم غير المؤكسد الغير حامل الأكسجين يعني، والعروق الحمراء اللي انت شايفها حضرتك دي اللي ماشي فيها الشرايين. انا بعرض الصورة لماذا؟ لكي تدرك ان هذا مسار وان هذا مسار، وهل حدث مرة ان اختلط الدمان؟ كلا والله، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، كل في طريقه، افترق الطريقان وامتاز الفريقان. دي مسار وده مسار، وتبارك الله أحسن الخالقين. الصورة اللي بعدها فعلا بتبين برضو جسد إنساني أمامك، فيه عروق حمراء فيها الدم المؤكسد، وفيه عروق زرقاء فيها الدم غير المؤكسد. وأرجو من حضرتك أستاذ محمد أنك أنت يعني إيه تستعد بعرض الفيلم اللي نعرضه. الفيلم اللي نعرضه ليه؟ هذا الفيلم بداية الخلق، يعني بداية خلق الله في الجنين لهذه الأوردة والشرايين، كيف خلق وكيف تميزت هذه الخلايا لكي تنتج الشرايين والأوردة، اللي هي بداية خلق الله للجنين. احنا بنستدعي الفيلم ده دائما علشان ندرك كيف تميزت الخلايا. وأرجو وأنت تتابعني على هذا الفيلم، أرجو ألا تنسى للحظة واحدة أن هذا الخلق كله كانت بدايته قطرة ماء، وهي النطفة، خلايا متشابهة، خلايا لا تمايز فيها. كيف تمايزت هذه الخلايا؟ كيف تم هذا التمايز؟ هذا ما سنشاهده الآن بمشيئة الله عز وجل خلال هذا الفيلم القصير جدا، لكي نتابع بداية خلق العروق اللي هي بداية خلق الشرايين وبداية خلق الأوردة، وكيف تم تكوين هذه العروق لكي نزداد يقينا وإيمانا في عظمة خلق الله عز وجل. يستمر التكوين في رحم الأم زي ما انت شايف، تبدأ بعض الخلايا المتميزة بالانقباض والانبساط فجأة، وبعد ذلك تجتمع مئات الآلاف من الخلايا في مكان واحد عشان يكونوا القلب اللي بينبض أمام حضرتك دلوقتي، وهذا القلب الذي يستمر في الخفقان طوال العمر. سنشاهد بعد قليل معجزة كبيرة جدا، هذه الخلايا المستقلة عن بعضها زي ما انت شايف كده في الأصل هي خلايا العروق، ثم فجأة تبدأ هذه الخلايا في التمسك ببعضها وتقيم ارتباطات فيما بينها وتشكل خلايا العروق. لنتابع هذا المنظر الرائع مرة أخرى. تابع هذا المنظر، الخلايا ابتدت تتماسك علشان تكون العروق. من أين تعلمت هذه الخلايا وجوب تكوين العروق وكيفية القيام بها؟ هذه الأسئلة لم تجد جوابا لها في الأوساط العلمية إلى الآن. في النهاية تصنع خلايا العروق نظام أنبوب رائعا ليس عليه أي ثقب أو شق. أدي النظام الأنابيب اللي شايفه ديت، السطح الداخلي للعروق كما سترى بعد قليل، السطح الداخلي للعروق أملس. نظام العروق الرائع سيبدأ بعد مدة بنقل الدم إلى جميع أنحاء جسم الجنين، ويبلغ طول شبكة العروق كلها ما يساوي الطول الكامل لمحيط الأرض كما رأيت الآن أخي الحبيب، من أين تعلمت هذه الخلايا أنها أن هناك عروقا يجب أن يكتمل نموها في الجنين؟ من أين تعلمت هذه الخلايا أن هناك تمايز بين الشرايين التي سيمر فيها الدم المؤكسد الأحمر، وهناك أيضا أوردة سيتم مرور الدم غير المؤكسد خلالها؟ من الذي علمها؟ الذي علمها هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نظرية التطور هنا تنهار من أساسها كما سنبين. لسنا نريد أن ندخل في قضية التطور الآن لكي يعني نبرز بعض الحقائق التي أريد أن أنتهي بها قبل نهاية الحلقة. الدم سائل خلقه الله ليمنح أجسامنا الحياة، وطالما استمر هذا السائل في الدوران فهو يشيع الدفء والبرودة والغذاء ويؤمن الحماية اللازمة بتنقية الجسم من المواد السامة الضارة. انه يأتي بالغذاء وبالأكسجين اللي هو عنصر الحياة في الجسد. الأكسجين بيدخل الخلايا عشان يتحرق فيها الجلوكوز ويطلع الطاقة، فالدم المؤكسد بيحمل الحياة إلى هذه الخلايا، وفي نفس الوقت يأخذ من نتيجة عمل الخلايا المواد الضارة، مصنع هائل وعظيم اسمه الخلية، يدخل الغذاء ويطلع الفضلات، يطلع الفضلات ويمشي في الأوردة إلى أن يتخلص من هذه الفضلات عن طريق الرئتين. نظام متقن، نظام هائل، قصة طويلة جدا جدا لكي تدرسها، ولكنها في غاية البساطة حينما تفهمها. يحمل جسم الإنسان الطبيعي اللي بيزن حوالي 70 كيلو، دايما في كتب الطب دايما هذا الوزن من 60 ل 70 كيلو، يحمل ما يقارب 5 لتر من الدم، تدور بسهولة في أنحاء الجسم كما قلت خلال دقيقة واحدة. يعني تتم الدورة الدموية أو تتم الدورة الدموية في خلال دقيقة واحدة، ولكن في حالة ممارسة الجري أو الرياضة طبعا معدل الدوران بيرتفع إلى 5 أضعاف. يدور الدم في كل مكان في هذا الجسد، لا يترك يعني أقل منطقة يمكن أن تتصورها في صغر الحجم، لابد أن يصل إليها الدم، ابتداء من جذور الشعر إلى أصابع القدمين وإلى الأطراف. سبحان الله، خلال هذه الأوردة وخلال هذه الشرايين التي لا تسمح بتشكل ترسبات أو عوائق أو جلطات إلا في حال المرض، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين. المهم أنه يدور هذه الدورة في دقيقة، وفي نفس الوقت يصل إلى جميع أنحاء الجسم، لأنه عدم وصوله إلى أي منطقة في الجسم معناها أنها تموت هذه المنطقة، كما يحدث في مرض السكر مثلا حينما يعني يصيب الأطراف بعض الخلل في الدورة الدموية الطرفية فلا يصل الدم إليها بسهولة فتموت هذه المناطق، كما سأبين بعد قليل. المعنى الذي أريد أن أوضحه الآن أن الدم بسر اسم الله الرحمن وبسر اسم الله القيوم يدور هذه الدورة لكي يغذي كل مناطق الجسم مهما كانت دقة حجمها. الهواء الذي نتنفسه يحمل الأكسجين كما قلت بنسبة 21% كما نبين دائما، بيحمل الأكسجين الذي نستنشقه في الشهيق. الإنسان بياخد شهيق فبيدخل الأكسجين يحمله الدم إلى جميع أنحاء الجسم وإلى كل خلية من خلايا الجسم. وطبعا نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن الهواء لا يملكه أحد من البشر، ولذلك يعني الهواء لأن أحدا من البشر لا يملكه فهو ملك الجميع. الماء يعني ملك البعض ولكن أيضا متاح، والغذاء أقل من هذا. فضرورات الحياة بالنسبة للإنسان الله عز وجل ضمنها وضمن ملكيتها له وحده تبارك وتعالى. فالهواء يملكه الله عز وجل، لأن إنسانا ما أو قوة ما من قوى الأرض إذا احتكرت هذا الهواء وغضبت على دولة أو على إنسان أو على قومية أو على عنصرية لقطعت عنها الهواء. فمن رحمة أرحم الراحمين أن الهواء ملك الله عز وجل، ولله ملك السماوات والأرض. الهواء الذي نتنفسه هو أهم مقومات الحياة بالنسبة لنا. ليه؟ لأن الأكسجين عنصر ضروري للخلايا علشان تحرق السكر فتطلع الطاقة، وهذا هو سبب ضرورة نقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع خلايا الجسد. جهاز الدوران هو الذي يسمح، جهاز الدوران هو المراكب، هو السفن اللي هي بتحمل الأكسجين والغذاء ومقومات الحياة الأساسية للخلايا، وهي أيضا سفن نقل البضائع الضارة من نتيجة عمل الخلايا بتخلف عنها. مصانع كبيرة بتخلف عنها مواد ضارة وسامة بيحملها الدم غير المؤكسد في خلال الأوردة. الصورة اللي هي بعدها على طول، الصورة ديت بتبين لك يعني أولا مقطع اللي فوق ده شريان، اللي تحته على طول وريد، واللي تحته على طول يعني شكل الخلايا اللي هي بتبطن الجدار الداخلي للأوعية الدموية. أنا عايزك تتأمل، عايزك تتأمل، الموضوع بسيط وسهل جدا. أول طبقة من عند الشمال اللي هي رصاصة ديت، اللي هي الطبقة الخارجية للشريان وللوريد، الاتنين زي بعض. الطبقة اللي بعد ما تيجي تشيل الطبقة دي هتلاقي تحتها طبقة اللي هي اللي بعدها على طول، الطبقة التحتانية دي اللي هي بس تحتها على طول تحت الطبقة الخارجية، هذه الطبقة الطبقة العضلية اللي هي لما تنقبض يضيء الشريان ويرتفع ضغط الدم، ولما تنبسط يوسع الشريان ويقل ضغط الدم، ولما يوسع الشريان ايضا تنخفض درجة حرارة الجزء اللي بيغذي الشريان ده. وبعدين تدخل شوية لما تشيل الطبقة ديت هتلاقي أنسجة ليفية، الطبقة الثالثة بقى، وبعدين هتلاقي طبقة الخلايا. في الوريد بيحصل أمر في غاية الإبداع والعظمة ويهدم نظرية التطور من أساسها. إيه الموضوع؟ الدم بيمشي في الشريان في اتجاه واحد، يعني من القلب إلى جميع الخلايا. نيجي للوريد اللي بيحمل الدم من تحت لفوق، بنجده بيتمتع بحاجة اسمها صمامات. صمامات يعني يعني تسمح بمرور الدم من فوق لتحت ويقوم قافل عشان ما ينزلش الدم تاني. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ده الصمام اللي موجود في الوريد اللي هو في النص ده، مكتوب صمام. الصمام ده يسمح بمرور الدم في اتجاه واحد، وبعدين لما يجي الدم يرجع يقوم قافل الصمام ما يرجعش تاني. ده اللي بيسموه عندنا في مهنة السباكة بالسكس فالف. يعني ايه سكس فالف؟ اللي هو عبارة عن انه يسمح بمرور في اتجاه واحد يرجع تاني يقوم قافل. ولكن شتان بين صنع الخالق جل وعلا وبين صنع المخلوق. صنع الخالق هذا هو خلق الله، صمام يسمح بمرور الدم الوريدي في اتجاه واحد لفوق من تحت لفوق، انما عشان يرجع تاني ما قد مشكلة. فإذا أصيب هذا الصمام بأي تلف بينزل الدم تاني ويعمل اللي بيسمى ايه في الطب الدوالي. يعني الدوالي عبارة عن انه هذه الصمامات ابتدت وظيفتها تقل او تختل فينزل الدم يعمل الدوالي، سواء كان في الساقين او في الخصية او في خلافهما من الاعضاء اللي بيمر فيها الدم الوريدي. الصورة اللي بعدها سبحانه وتعالى جزاك الله خيرا، الصورة اللي بعدها مباشرة، الصورة اللي بعدها بتبين عندك على الناحية اليمين ده اللي هو كأنك عامل قطاع عرضي كده في الايه في الشريان، وعندك عضلة هي بتنقبض، وبعدين ممكن يعني نقرأ لحضرتك اللي هو تلف طبقة من الأنسجة العضلية الأوعية الدموية. يعني في عضلات عندما تتقلص العضلة يصبح الوعاء أضيق مما يزيد من ضغط الدم. لما الوعاء بيضيق خلاص يصور الشكل إلى اليمين مقطعا من شريان متضيق زي ما أنت شايف كده، حيث يبدو سطحه الداخلي متماوجا، يوجد حول الوعاء الشرياني أوتار عضلية وأعصاب، لأن طبعا الشبكة العصبية لسه هنتكلم عليها فيما بعد. المهم اللي أنا عايز أقوله في كده إن في طبقة خارجية في الشريان وفي الوريد، وفي طبقة تحت الطبقة الخارجية اسمها طبقة عضلية، مهمتها إنها لما تنقبض يضيق الشريان، لما يضيق الشريان بيرتفع ضغط الدم، طب لما تنبسط بيتفتح الشريان، ولما يتفتح الشريان معناها يقل ضغط الدم. جزاك الله خيرا استاذ محمد، واعرض لي الصورة اللي بعدها على طول، لان الصورة اللي بعدها صورة بديعة جدا، صورة لكرات الدم الحمراء حضرتك هتسيبها فترة. هذه هي كرات الدم الحمراء مكتوب من تحتها نحن خلقناكم فلولا تصدقون، سورة الواقعة الآية 57 من سورة الواقعة. هذه هي كرات الدم الحمراء، تتشكل هذه الخلايا الحمراء أو تشكل الغالبية العظمى من الخلايا الدموية. يحتوي دم الشاب الذكر على 30 بليون خلية حمراء في جسمه، خلي بالك من الأرقام، 30 بليون خلية حمراء، مسألة ان 5 مليون في السنتيمتر المكعب الواحد، انما دي 30 بليون في دمه كله، وهي كمية تكفي لتملأ ملعب كرة قدم. ازاي اتحطت في الحيز ده؟ سبحان الخلاق العظيم. كمية 30 بليون خلية حمراء لو اتفردت في ملعب كرة قدم تملاه. هذه الخلايا هي التي تعطي لون الدم ولون الجلد، تلاقي الجلد احمر، ولذلك العيان اللي عنده انيميا، المريض اللي عنده انيميا جلده بيبيض شوية، بتلاقيه عنده شحوب. ليه؟ لان نسبة الهيموجلوبين في كرات الدم الحمراء قلت، يبقى اللون الاحمر بتشوفه الجميل اللي هو بينبض به الوجه لونه احمر زاهي كده، ده لون الهيموجلوبين اللي في خلايا الدم الحمراء. تبدو الخلايا الحمراء كما ترى اخي الحبيب في هذه الشريحة مثل الأقراص، وبسبب مرونتها الفائقة يمكنها أن تنضغط داخل الأوعية الشعرية الدقيقة والفتحات الدقيقة. الخلايا ديت عندها خاصية غريبة جدا. ليه؟ إيه الخاصية ديت؟ خاصية إنها بتنضغط عشان تمر خلال الشعيرات الدموية الدقيقة جدا. ليه بقى؟ قطر الوعاء الشعري اللي هو يعني أصغر حاجة في العروق 5 ميكرومتر، هي قطر الخلية الحمراء 7.5 ميكرومتر. طب 7.5 ميكرومتر ازاي تدخل في شعيرة دموية قطرها 5 ميكرومتر؟ الا اذا ضغطت ضغطة معينة لكي يعني ايه تمر بسهولة وبيسر. سبحانك يا رب، والله لا تقال الا لك. وكأن الكرة الحمراء لها عقل، وكأنها فعلا فعلا مهدية بالله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الميكرومتر أحبتي في الله بيساوي 1/1000 من المليمتر، 1/1000 من المليمتر. قطر الوعاء الشعري حوالي 5 ميكرومتر، بعيد الأرقام تاني. طب هي قطرها 7.5 ميكرومتر، طب ازاي بتدخل في الوعاء الشعري عشان تغذي كل جزء من الاطراف؟ لابد انها تنضغط وكأنها تحاول تضغط جسمها كويس قوي عشان تخش من هذا الوعاء. طيب لو ما كانش بتنضغط كانت خشت ازاي او دخلت ازاي؟ لا يمكن. ماذا يحدث لو لم تخلق الخلايا الحمراء بهذه المرونة؟ اعطى الباحثون في مرض السكري اللي هو السكر يعني بعض الإجابات على هذا السؤال، حيث تفقد خلايا الدم الحمراء عند مرضى السكر مرونتها. هذه الحالة تعطي الفرصة لحدوث الجلطات الدموية في الأنسجة الرقيقة زي العين وزي الكلى وزي الأعصاب. تستمر حياة الخلية الدموية الحمراء اللي انت شايفه قدامك دي 120 يوم، وبعدها يتخلص الجسم منها عن طريق الطحال. هذا الفقد تتم موازنته بالانتاج المستمر لخلايا جديدة. يبقى خلايا مفقودة عن طريق الطحال بعد 120 يوم، ده متوسط عمر الخلية الحمراء، وعلى طول بينتج خلايا دم حمراء جديدة. تحت الظروف العادية يتم انتاج 2.5 مليون خلية حمراء في الثانية. في الثانية. اذكروا اسم الله الخلاق، الخلاق يعني كثير الخلق. 2.5 مليون خلية حمراء تحت الظروف العادية تنتج في الثانية الواحدة، وهذا الرقم يمكن أن يزيد إذا اقتضت الضرورة ذلك. وهذا الإنتاج يتم تحت رعاية هرمون عظيم جدا، وإن شاء الله بإذن الله هنتكلم على الهرمونات في حلقات، مش في حلقة واحدة، هرمونات هذا النظام المعجز. الهرمون ده بنسميه إريثروبويتين، ده اللي بيشرف على عمل إنتاج خلايا الدم الحمراء. إذا تعرض الإنسان لحادث ففقد فيه كمية دم كثيرة، أو حصل نزيف، أو حصل رعاف، أو نزيف من أي مكان في الجسم، اللي بيحصل بالضبط إن هذا الإنتاج بيزيد. فيه معلومة أخطر من هذا، لما إنسان بيتسلق الجبال أو بيقترب من طبقات الجو العليا، اللي بيحصل بالضبط إن الأكسجين بينقص. في كلما صعد الإنسان إلى أعلى الأكسجين بينقص. طيب حياة كرة الدم الحمراء على الأكسجين، وحياة خلية الجسم على الأكسجين، الجسم يعمل إيه؟ بهدي من الرحمن جل وعلا يزود إنتاج كرات الدم الحمراء علشان يعوض نقص الأكسجين. حينما يصعد الإنسان إلى طبقات الجو العليا، أعيد المعلومة مرة أخرى كي نذكر الله بها ونعلم علم اليقين، أن اسم الله القيوم متضمن لجميع صفات الكمال للأفعال. وهذا معنى سر الله القيوم، يعني في كل لحظة معك، وهو معكم، وهو معكم أينما كنتم، معك في كل ظروفك وفي كل أحوالك وفي كل أوضاعك، معك إذا حدث خلل في أي منطقة في الجسم. سبحان الخلاق العظيم، الجسم منضبط على أن يقاوم ويقوم هذا الخلل. إذا الإنسان صعد لطبقات الجو العليا، الأكسجين نقص، الأكسجين نقص، يبتدي الجسم عن طريق الهرمون الإريثروبويتين يطلع كمية كبيرة أكبر. وهذا طبعا نظام بيسموه نظام الطوارئ الأوتوماتيكي. يعني إيه أوتوماتيكي؟ كلمة الأوتوماتيكي معناها بقدر الله عز وجل. يعني كلمة الأوتوماتيك أو الأوتونوميك في الطب دائما معناها سبحان الله، يعني دائما يساوي سبحان الله. لما تقول أوتوماتيك أو أوتونوميك أو لا إرادي، ها، على طول تساوي سبحان الله، لأن الله هو القادر وحده على أن يفعل هذا الفعل. تحمل جزيئات الهيموجلوبين، اللي كرات الدم الحمراء ده فيها الهيموجلوبين اللي هو بيسميه خضاب الدم اللي بيدي اللون الاحمر، الهيموجلوبين ده اللي بيدي اللون الاحمر. هذا الهيموجلوبين بيحمل الاكسجين، وكل خليه من خلايا الدم الحمراء التي تشبه القرص اللي احنا شفناه دلوقتي على الشاشه تحمل قد ايه من جزيء الهيموجلوبين؟ بتحمل 300 مليون جزيء مولوكيول، يعني بكتب الطب يعني مولوكيول يعني جزيء، 300 مليون جزيء من الهيموجلوبين. تبدي خلايا الدم الحمراء نظاما متقنا من العمل. ايه اللي بيحصل؟ سبحان الله العظيم، بكل بساطة يمكن ان نفهم هذا المعنى. يعني بتدخل الخلية، تدخل الخلية عشان تغذيها، تقوم محرر الأكسجين اللي فيها، الهيموجلوبين يحرر الأكسجين اللي فيها، وفي نفس الوقت يحمل ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج عن احتراق السكر. معناها أن هي مركب سفينة بتحمل الخير والغذاء والأكسجين إلى الخلايا اللي محتاجها هذا الغذاء، محتاجة هذا الغذاء وهذا الخير وهذا الأكسجين، وبعدين بيتحرق في عملية الميتابوليزم اللي هو الاستقلاب، أو في عملية يعني نظام استغلال أو استخدام الأكسجين في حياة الخلية، بينتج عن هذا، عن هذا المصنع الضغط بينتج مخلفات. برضو الهيموجلوبين هو اللي بيحمل المخلفات دي ويمشي في الأوردة ويتخلص منها عن طريق الرئتين. المعلومة بسيطة جدا جدا، ولكن أنا أعجب جدا، ولا أقول أمام هذا العجب سوى سبحان الله. الهيموجلوبين بيعرف أن الخلية دي عايزة كذا من الغذاء والأكسجين، وبعدين بيحمل عنها المواد الضارة. وهذه الجزيئات أحبتي في الله، الخلايا الهيموجلوبين، خلايا الدم الحمراء، الخلايا اللي هي خلايا أجسادنا دي كلها لا سمع ولا بصر ولا عقل ولا حاجة خالص، ولكن سبحان الخالق العظيم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بتحمل جزيئات الهيموجلوبين بالإضافة للأكسجين بتحمل مادة اسمها أحادي أكسيد النيتروجين. الحلقة مش في الطب ولا حاجة، الحلقة احنا بنوحد بها الله عز وجل ونذكر بها الله عز وجل بهذه المعلومات البسيطة. هذا الغاز اللي هو أحادي أكسيد النيتروجين إذا لم يتوفر في الدم، في ضغط الدم بيبقى مضطرب جدا. ليه؟ هو بينظم عمل ضغط الدم عن طريق إن هو يعني ينظم الهيموجلوبين كمية الدم الواصلة للأنسجة بواسطة أحادي أكسيد النيتروجين، لأنه هو له دور في انبساط الأوعية الدموية. مواد زي ما قلنا يعني عبارة عن مجموعة ذرات سبحان الله لا عقل لها ولا سمع ولا بصر، ولكن كل ذرة، كل جزء، كل عضو، كل خلية، الكل عارف مسؤولياته كويس جدا جدا، وقايم بمهامه على أحسن وجه وعلى أتقن وجه وعلى أجمل وجه. طيب الدم فيه كمان خلاف، احنا كلمنا اعتقد كتير عن خلايا الدم الحمراء. طيب الدم نفسه فيه سائل عجيب قوي 95% منه مية اسمه البلازما، 5% التانية المواد بقى اللي بيحملها البلازما، لان قلنا ان الدم ده علشان هو سائل الحياة، سائل الحياة، بدونه لا تتم حياة الخلايا كلها، فبيحمل هذا الدم الخير والغذاء لكل الخلايا. فبيحتوي هذا السائل 5% من مكوناته على أملاح ومعادن وسكريات ودهون وبروتينات، غذاء بلازما ده، ولما بينقص عند المريض بننقله بلازما. و95% من المية، ولكن النسب اللي أنا بقولها ديت نسب الأملاح والمعادن والسكريات والدهون ومئات من أنواع البروتين المختلفة، ديت نسب مضبوطة ضبط رباني، ضبط رباني يعني بنسب منضبطة جدا. من ضمن هذه المواد المنقولة في البلازما حاجة عجيبة جدا اسمها مراكب حبل الدهون. يعني احفظ التعبير كده، الدهون الدم، دهون الدم دي كلها محمولة على مراكب، مراكب أيوة اسمها البروتينات، اسمها لايبو بروتينز، يعني بروتينات بتحمل الدهنيات. لولا البروتينات ده ديت سبحان الخالق، سبحان الخالق الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إن الدهون دي لو كانت متحررة من البروتينات كانت عامت بالتعبير البلدي وطفت على سطح الدم ملهاش أي قيمة. لا، ده الدهون دي كمان سبحانك يا رب أنواع، يعني فيه قليلة الكثافة وفيه عالية الكثافة، وقليلة الكثافة دي بتحملها بروتينات خاصة، وعالية الكثافة بتحملها بروتينات خاصة، وطبعا الدهون قليلة الكثافة اللو دينسيتي لايبروتينز، عشان لو بيتابعني الأطباء أو طلبة الطب هيعرفوا ان اللو دينسيتي لايبروتينز أخطر، اللي هي قليلة الكثافة أخطر في حدوث تصلب الشرايين من الدهون عالية الكثافة، البروتينات اللي موجودة في البلازما هي اللي بتحمل هذه الدهون. البروتينات انتاج ايه؟ انتاج الكبد، الكبد اللي بينتج البروتينات، وذلك وظيفة حساسة قوي للكبد اللي هو نسبة البروتينات في الايه؟ في الجسم. والكبد لو يعني حصل له خلل او قصور في وظيفه هذه البروتينات اللي طالعه منه بتقل، ولما بتقل البروتينات دي كل ما يمكن ان تقوم به البروتينات من عمل بينهار، منها هذه الدهون التي يحملها او تحملها هذه البروتينات. هي طبعا البروتينات بتحمل الدهون، مراكب هم سموها كده، يعني سموها هم بيشرحوها شرح مبسط، قالوا مراكب حاملة للدهون، مراكب حاملة للدهون هذه البروتينات. ولأنها مراكب حاملة للدهون فوجودها مهم جدا، موجود فين؟ في البلازما، عشان تعرف قيمة هذا الدم وقيمة هذا العضو. قلنا أكثر البروتينات ازدحاما في البلازما هي الألبومين، وهو ألبومين ناقل. يرتبط هذا الهرمون قلنا مع الدهون زي الكوليسترول. الكوليسترول يا إما بيكون يعني قليل الكثافة أو يكون عالي الكثافة، ودي له بروتينات وله بروتينات. وبرضو البروتين اللي موجود في البلازما بيحمل البيلوروبين اللي هي المادة الصفراء، خلاص، ويتخلص منها، ويحمل بعض الأدوية. البروتينات دي بتحمل بعض الأدوية زي البنسلين وخلافه، خلاص. وبعدين البروتينات ماشية تقوم سايبة، سبحان الله، ماشية بهدى من الله عز وجل. البروتينات دي مش بتحمل الهرمونات، بتحمل الدهنيات الدهون، وبتحمل البيلوروبين اللي هو المادة الصفراء، وبتحمل بعض الأدوية. طيب وهي راح الكبد، ها، تقوم ايه؟ تقوم سايبة المواد السامة في الكبد، ها، عشان الكبد يتخلص منها. وبعدين بتاخد المواد الغذائية الى الاماكن التي يحتاجها الجسد. برضو عقل بدون عقل، يعني البروتينات مين اللي علمها تحمل الدهنيات وتحمل وتحمل وتودي الكبد، تسيب له المواد الضارة وتطلع. كل ده موجود في الدم. الدم له وظيفة في منتهى الخطورة، ايضا وظيفة في منتهى البساطة. الدم يا اخوانا هو اللي بيوزع درجة حرارة الجسم. يعني لو في عضو نشط كده زي مثلا العضلات النشطة، ولو ما كانش الدم ينقل هذه الحرارة الى الاماكن الاخرى عشان يحصل فيه استطراق في درجة الحرارة، هتبص تلاقي ان العضو النشط ارتفعت درجة حرارته لوحده. ده لو ما كانش فيه نظام الثرموستات بتاع الدم. لو اي عضو نشط بدون توزيع الدم على جميع انحاء الجسم، لو اي عضو نشط اكثر من اللازم لارتفعت درجة حرارة هذا العضو لوحده. انما اللي بيحصل بالظبط ان الدم اول ما ترتفع درجة الحرارة نتيجة نشاط اي عضلة يبتدي يحمل هذا الدم، يبتدي الاوعية الدموية توسع علشان يقل الدم اللي طالع فيها عشان يروح حتة تانية يوزع درجة الحرارة. فهو ثرموستات اقراها لك، يحمل الدم الحرارة ومواد اخرى مولدة للطاقة في الخلايا، توزيع وموازنة حرارة الجسم بالتوافق مع درجة حرارة المحيط امر على درجة كبيرة من الأهمية. لو لم يكن هناك نظام توزيع الحرارة في أجسامنا، توزيع حرارة، اللي بيقوم بتوزيع الحرارة سائل بيتم دورته في دقيقة، لو بقت خمس دقائق سبحان الله لارتفعت درجة حرارة أي عضو نشيط، ها، وما استطاعش الدم لأنه هيبقى بطيء. إنما اللي ضبط سرعة دوران الدم من؟ الله عز وجل. دايما العلم يا أخوانا بيجيب عن السؤال كيف، يعني ايه هو كتب الطب كلها ايه؟ وصف، كتب وصفية. كتب الطب يعني دي راحت هنا، دي جا من هنا، الهرمونات مش عارف ايه، المعدة انبسطت لما نزل الاكل، كلها بتعمل كذا. علم وصفي، العلم كله اللي موجود علم وصفي. انا الاوان لكي نفعل هذا العلم الوصفي الى علم لماذا، يعني كيف نحولها الى لماذا. لان الاجابة عن لماذا هي التي ستصلك بالله عز وجل. وهذا هو المنقوص الآن في الحضارة المادية البغيضة. الناقص الآن انقطاع الصلة بين العلم التجريبي وبين الخالق جل وعلا، فأصبح هناك يعني انبهار بالحضارة المادية دون أن يرجع الناس إلى خالق هذه الحضارة. ولذلك أعيد مرة أخرى قبل أن أنهي هذه الحلقة، أعيد مرة أخرى هذه المقولة التي أريد أن أكررها كثيرا، أعيد وأقول إن العلم وصفي، إن العلم التجريبي الآن وصفي، يعني يصف كيف كل الكتب العلمية سواء في الطب ولا جيولوجيا ولا الفلك ولا 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 كلها تجيب عن كيف يحدث هذا، كيف يحدث هذا الأمر. أما لماذا يحدث هذا الأمر، هذا لا تجيب عنه الكتب. وأنا أحاول في هذا البرنامج مستعينا بالله عز وجل أن أرجع الأمر كله، أن أرجع الأمر كله لله عز وجل، وأن كل خلية تحت قيومية الله عز وجل، وأن كل هرمون تحت قيومية الله عز وجل، وأن كل جزيء في هذا الوجود كله تحت قيومية الله عز وجل، لأن هذه الحضارة البغيضة تطير الآن بجناح واحد يوشك أن تسقط كطائر جبار يطير بجناح واحد، والطائر الجبار الذي يطير بجناح واحد يوشك أن يسقط. وإنما الضمان الحقيقي لهذه الحضارة الطائرة الجبارة، الضمان الحقيقي لكي تطير بقوة واستمرار، هي أن تطير بجناحين، جناح مادي هذا الذي في كتب العلم التجريبي، وجناح إيماني يرجع الأمر كله للخالق جل وعلا. هنا يحدث التزاوج بين الحضارة المادية البغيضة التي هي مقطوعة ومبتوتة الصلة بوحي السماء، وبين وحي السماء الذي يصلح الحياة والأحياء. وللأسف الشديد الحلقة يعني على وشك الانتهاء، ولم نقل من الشرائح شيئا، ولكني أعد حضراتكم بأن نستكمل ما بدأناه في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله حول برهان جديد على إعجاز القرآن. وأدعو الله بهذا الدعاء في نهاية هذه الحلقة، أسأل الله تبارك وتعالى: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم املأ قلوبنا بتوحيدك، اللهم املأ قلوبنا باليقين فيك، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان بك. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص واليقين والصبر والحلم. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق والرياء والسمعة. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك، ولا من كرامة البلاغ عنك، ولا من عز الجهاد بكتابك جهاد الكافرين والمنافقين امتثالا لأمرك، وجاهدهم به جهادا كبيرا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا في دعوتك ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، واغفر لنا تقصيرنا، اغفر لنا ذنوبنا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الطيبة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت راحة، وبعد الموت روحا وريحانا، وجنة نعيم، وآخر دعوانا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، فإلى لقاء في الجمعة القادمة حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم، وحتى نلقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن.